نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم، هذا السؤال بعث به المستمع أبو عبد الله، يقول في سؤاله: نريد منكم فضيلة الشيخ الفرق بين الزيارة السنية والزيارة البدعية للقبور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل على
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الزيارة الشرعية للقبور هي التي يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والاعتبار والاتعاظ من الزائر نفسه، وتذكر الموت وما وراءه من أهوال أو نعيم أو عذاب. وإذا زار الرجل قبور المسلمين فإنه يقول كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فزيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة للرجال دون النساء، ومن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه. لكن يجوز شد الرحال للمسجد النبوي، ومن وصل إلى المسجد النبوي فيسن في حقه زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك تابعة لشد الرحل للمسجد، لا مقصودة بشد الرحال. أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموما، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهي عنها، فلا يجوز للمرأة المسلمة زيارة القبور ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما الزيارة غير المشروعة وهي الزيارة البدعية، فهي زيارة القبور من أجل التبرك بالمقبورين فيها، أو من أجل التوسل بالمقبورين فيها إلى الله عز وجل، فمثل هذه الزيارة لا تجوز، فلا يجوز التوسل، لا تجوز زيارة، كما لا يجوز التوسل ولا التبرك بأصحاب القبور، لأن ذلك شرك أو وسيلة إلى الشرك، فطلب البركة من أهل القبور شرك بالله عز وجل، لأن البركة تطلب من الله عز وجل لا من غيره. وبهذا يظهر أن ما يفعله بعض الناس جهلا من الطواف على القبور أو الاستعانة بأهلها والاستنصار بهم وطلب الشفاعة للمرضى منهم لا يجوز، وأن ذلك خطأ وخطر على العقيدة. نعم،
أحسن الله إليكم. له سؤال ثاني يقول فيه: قال أحد الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. يقول: ما المقصود من قوله لم تخطئ له فراسة؟
هذا القول الذي ذكره السائل هو من أقوال عمرو بن نجيد، بل من ممن رواه وذكره ونقله عمرو بن نجيد، قال: كان شاه الكرماني حاد الفراسة ولا يخطئ، ويقول: من غض بصره عن المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. والفراسة هنا هي القدرة على معرفة بعض الأحوال ببعض العلامات الظاهرة، والفراسة الصادقة سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب. ومعنى لم تخطئ له فراسة أي يغلب صدق فراسته، لا أنه يقطع بفراسته. وعلى كل حال لا تعد هذه الفراسة دليلا شرعيا يبنى عليه حكم، بل يستأنس بها الشخص في خاصة أمره فليتنبه لذلك، لأن بعض الناس عنده مبالغات في الأخذ بالفراسة أو أحيانا بالأخذ في بالرؤى وبعض التعابير فيها، والحال كما مر بأن ذلك لا يعد دليلا شرعيا يبنى عليه حكم، بل يستأنس به الشخص في خاصة أمره ونفسه.
أحسن الله إليك. المستمع عيسى حسين يقول في سؤاله الذي أرسله عبر جوال البرنامج: هل يجوز صبغ اللحية؟
لا يجوز للرجل أن يصبغ لحيته بالسواد لثبوت النهي صلى الله عليه وسلم باجتناب السواد، وأما صبغها بغير السواد فإنه مشروع لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة، يعني بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه، مما يدل على مشروعية تغيير الشيب، وقوله جنبوه السواد يدل أيضا على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أيمن يمني مقيم في جدة بالمملكة يقول: عندي سؤال، والدي ووالدتي دخلوا المملكة بنية الزيارة ويريدون أداء العمرة، فهل يلزمهم الذهاب إلى الميقات أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الواجب على من كان عازما على الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي مر به أو ما يحاذيه، ولا يجوز له تجاوز ذلك، لأن الإحرام من الميقات المعتبر واجب. الإحرام ركن، لكن كونه من الميقات المعتبر هذا واجب من واجبات الحج، ومن تجاوز الميقات ولم يحرم منه فيجب عليه أن يعود إليه ويحرم منه، فإن لم يعد إليه وأحرم من مكانه الذي هو فيه بعد الميقات فإن إحرامه صحيح، لكنه ترك واجبا والواجب يجبر بدم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع خالد من مدينة الدمام يقول: هل تصح الصلاة إذا كان الثوب أو البنطال إلى تحت الكعبين؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الإسبال ولا شك محرم كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. لكن من صلى في ثوب مسبل فصلاته صحيحة مع إثمه في الإسبال. وأما ما ورد في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، فهذا الحديث يجاب عنه بأن في سنده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه وإنما عرف بهذه الكنية. الأمر الآخر أنه على فرض ثبوت هذا الحديث، فالمراد به هنا نفي القبول لا نفي الصحة، فهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فليس معناه أنه أن جمعته باطلة وغير مقبولة، لا، هي الحقيقة مقبولة ومجزئة عن الواجب، ولكن النفي هنا إنما هو نفي لكمالها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول إذا قرأت في القرآن ومررت على آية فيها سجدة فماذا يلزمني أن أقول وجزاكم الله خيرا؟
من مر على سجدة في القرآن الكريم وهو يقرأه فإنه أولا يأتي بالذكر المشروع للسجود في الصلاة، وهو قول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك يأتي بالذكر السجود التلاوة، وهو قوله اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، أحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بسؤال من شقين. في سؤاله أو في الشق الأول يقول بعض الناس إذا مات لهم ميت صلوا عليه في قريته، وقبل دفنه يذهبون به إلى قرية أخرى فيها أحد أقاربه ويصلى عليه مرة أخرى، فما حكم هذا الفعل؟ يقول في السؤال الثاني وفي الشق الثاني هل يجوز تكرار الصلاة على الميت، يعني هل يجوز لي أن أصلي عليه مرة ثانية أم لا؟
نعم، بالنسبة للسؤال الأول وهو أن بعض الناس إذا مات لهم ميت صلوا عليه في قريته وقبل دفنه يذهبون به إلى قرية أخرى فيها أحد أقاربه ويصلى عليه هناك، فجوابه هنا أن الأصل الصلاة على الميت مرة واحدة، ولكن لا مانع من تكرار الصلاة عليه مرة أخرى لمن لم يصلي عليه، مثل ما إذا صلى عليه جماعة ثم حضر جماعة آخرون فإنهم يصلون عليه جماعة أو فرادة في المسجد أو في المقبرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية كانت تقم المسجد فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وأما نقل الميت من بلد إلى آخر فإن قصد بنقل الميت اختيار أن يدفن في بلد آخر لكونه من أهل هذه البلد أو لكون أهله فيه ونحو ذلك، فهذا لا بأس بتكرار الصلاة عليه، خصوصا لمن لم يحضر الصلاة عليه في المرة الأولى. وأما إذا كان المقصود بالنقل هو تكرار الصلاة عليه في البلدان فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح، ومخالف أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بدفن الميت والمبادرة إلى ذلك. وأما ما يتعلق بالسؤال الثالث الثاني هل يجوز تكرار الصلاة على الميت، بمعنى هل يجوز للسائل أن يصلي على الميت مرة ثانية؟ فجواب هذا أن تكرار الصلاة على الميت غير مشروعة لمن صلى عليه، لكن من صلى على الجنازة ثم حضر صلاة أخرى عليها في المسجد أو في المقبرة فلا بأس أن يصلي معهم عليها لما في ذلك من مزيد للميت، لأن ذلك زيادة في الدعوة بل في الدعاء له.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو قصي له سؤال يقول فيه: رجل كانت عليه جنابة ولم يتطهر وصلى وهو ناسي، فما حكم صلاته وماذا يجب عليه وجزاكم الله خيرا؟
إذا صلى الإنسان وعليه جنابة ولم يغتسل ثم ذكر ذلك بعد فراغه من الصلاة كما في السؤال، فإن صلاته باطلة لأنها وقعت من غير طهور ولا غسل، وقد وجب عليه الغسل وعليه إعادتها مباشرة بعد تذكره واغتساله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو توفيق من مكة المكرمة يقول: أنا عامل مرتبط بعقد في العمل ولا أقدر أن أذهب إلى المسجد لأن طبيعة عملي لا تسمح لي بالصلاة فيه وترك العمل، والمسجد أيضا بعيد عنا، هل صلاتي في مكان عملي جائزة أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
من كان عمله يتطلب ألا يغادر مكانه مثل الحارس على منشأة أو على مال أو البواب على باب نحو ذلك يحرسه من الداخلين، فإن هذا معذور. إذا كان عمله يتطلب بقاءه فإن هذا معذور ويصلي في مكانه، ولكن الواجب على هذا المسلم أن لا يتخذ ذلك عادة أو لا يتخذ دواما مثل هذا العمل الذي يقطعه على الصلاة، وأيضا أن يبادر إلى المحافظة على الصلاة جماعة مع المسلمين حينما لا يكون مرتبطا بمثل هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة عبر الجوال جاءت من أحد الأخوة المستمعين من اليمن، يقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أصلي والدخان في جيبي؟
لا شك في ضرر الدخان كما يقرر ذلك أهل الاختصاص من الأطباء ومن في حكمهم، ولذلك حرم شرب تناوله وحرم أيضا الاتجار فيه لعموم الأحاديث والآيات الدالة على وجوب محافظة الإنسان على بدنه وترك ما يضره ومحافظته أيضا على ماله بأن لا يصرفه في ما لا فائدة فيه، كما في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فكل هذه الآيات والحديث تدل على الإنسان عليه أن يحافظ على بدنه وأن يجتنب ما يضر به، لأن بدنه أمانة عنده ولا يجوز له أن يفعل ما يهلكه أو ما يوبقه. وكذلك مما يدل على النهي عن تبذير المال قول الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما سؤال السائل في جواز دخوله بالدخان في جيبه إلى المسجد والصلاة فيه، فإن الدخان إذا كانت مادته طاهرة فهو طاهر ولا يعد نجسا، هو محرم ولا يلزم أن كل محرم يكون نجسا، فهو محرم ولا شك ولكن ليس نجسا، فصلاته هو في جيبه أو دخول به في جيبه إلى المسجد لا يمنعه من الصلاة ولا يبطل صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أيضا له رسالة عبر الجوال، يقول في سؤاله: لي 5 أخوال، خالي الصغير تلقى جزءا من الرضاعة من والدتي، فهل لي أن أتزوج من إحدى بنات أخوالي أم لا؟
أولا ننبه لأن الرضاعة إنما يثبت أثرها الشرعي إذا استكملت شروطها، ومن ذلك أن تكون الرضاعة 5 رضاعات في الحولين. وثانيا متى ما ثبتت الرضاعة فإن خالك الذي رضع من أمك صار أخا لك من الرضاعة، وأخا أيضا لجميع إخوتك وأخواتك من النسب، فيكون أخ لكم، كأنه انتقل إلى العائلة وصار أحد أفرادها، وأنه ولد لهذه الأم وولد لهذا الرجل الذي هو الأب، ويقتصر انتشار المحرمية بينكم وبينه وبين أولاده دون سائر إخوانه. وهذا يقود إلى أيضا ذكر الفقرة الثالثة المتعلقة بهذا الجواب، أنه على فرض ثبوت الرضاعة فإن أخوالك الباقين عدا المرتضع ليسوا إخوة لك من الرضاعة، فيجوز لك أن تتزوج من إحدى بناتهم. وعلى هذا وهو خلاصة الجواب، يجوز لك أن تتزوج إحدى بنات أخوالك غير خالك الذي رضع من أمك، فهذا هو الذي لا يجوز لك أن تتزوج من بناته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أتصل على والدي ولا يرد، علما بأنني لم أعقه وهو من أخطأ بحقي، فهل أنا عاق وماذا أفعل؟
لا شك أن الوالد له حق عظيم على ولده، والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا يؤكد على الابن أن يبر بوالديه من أب وأم، لأن الله عز وجل قرن حقه بحقهما كما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر الله عز وجل بعبادته وأوصى بالطاعة الوالدين وفيما ليس في معصية الله عز وجل وبالإحسان إليهما. وعليك أن تسعى لبر أبيك وتودد له، وإذا رأيت منه ما يكدره أن تتعرف على ذلك السبب، وإذا قدرت على إزالته بأن كان تقصير منك أو نحو ذلك فتسعى إلى إزالته والتودد له. وهو إذا لم يرد فنقول الأصل أن تقوم بالزيارة لا مجرد المهاتفة، فتحضر إليه وتتودد له، فإن لم يتمكن يمكن ذلك لبعد أو لغيره واتصلت بالهاتف فأيضا فهذا نوع من التواصل. المهم أنك تبذل جهدك في التواصل مع هذا الأب ومحاولة إزالة ما يكدره عليك، هذا هو المتعين عليك. وأنت إذا بذلت الجهد للبر به والقيام بحقه في التواصل وما تستطيعه من وجوه البر، ثم هو بعد ذلك لم يرد عليك ولم يتجاوب معك، فإنك بذلت الذي تستطيعه، والله عز وجل يقول: واتقوا الله ما استطعتم، فأنت بذلت الجهد في ذلك ولا تكلف فوق طاقتك. إلا أنني أقول ينبغي ألا تمل ولا تنقطع، مثلا إذا اتصلت اليوم ما رد يعني ممكن تجلس اليوم قبل يومين ثلاث تعيد الكرة ثالثة أو رابعة، عسى أن يزيل أو أن يزول هذا الذي بينكما. أيضا ممكن أن توصي بعض من يستطيع التأثير عليك كوالدتك كأخوالك كأعمامك، يسعوا للإصلاح بينكما، لأن الأب له حق كبير ومراعاته والقيام بحقوقه متعين. وكلمة أخرى أريد أن أقولها أيضا للآباء وللوالدين، عليهم أيضا تفهم أحوال الأولاد، وألا يطلب من الولد أو يكلفه ما لا يستطيعه أو يشق عليه، فإن في ذلك فتح لباب الشيطان لإغرائه بالعقوق. فينبغي أن يكون تبادل المعروف بين الطرفين قائما، الابن يجب عليه أن يقوم بحقوق والديه، والوالدان عليهما أيضا أن يراعي الابن في حاجاته، في ظروفه، في العوارض التي ترد عليه، في إذا لم يقم ببعض التكاليف أو الأمور التي يسندونها إليه لعذر، مشغول بدراسة، مشغول ببيته، مشغول بأمر مشروع. فالتواصل وتبادل وتفاهم والتفاهم في حقوق بين في الحقوق بين الطرفين أمر مقرر شرعا، ويحصل به الصلة والراحة للطرفين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم على طيب المتابعة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.